وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله ومصطفاه، أما بعد، أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن خير ما يهنأ عليه المرء توبة الله تعالى عليه، كما قال صلى الله عليه وسلم لكعب بن مالك رضي الله عنه: أبشر بخير يوم مر عليك منذ ولدتك أمك، وذلك بعد أن أنزل الله عز وجل توبته على الثلاثة الذين خلفوا.
وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا، إن الله هو التواب الرحيم.
ونحن الآن أيها الإخوة على موعد مع بعض قصص التائبين كما يرويها فضيلة أخينا الشيخ أحمد الطويل، والذي عايش كثيرا من تجارب هؤلاء التائبين في هذا المجلس الإيماني الذي كان مساء يوم الجمعة الأول من شهر شعبان لعام 1441.
يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله.
الله دين محمد على آله وصحبه أجمعين، أما بعد، أيها الأحبة في الله، هذه جلسة
إن الله يغفر
الذنوب جميعا. إذا رأى مدبرا ضربه بين ثدييه وقال اجلس بنا يا أخي لم من ساعة، وإذا رأى مدبرا ضربه بين كتفيه وقال اجلس بنا يا أخي لم من ساعة. يمنعني من مجالسك بمجالسه التي يقول فيها اجلس بلا من ساعة، ثم يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم: تلك مجالس يحبها الله ويحبها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأسأل الله تكون هذه الجلسة يا إخواني من مجالس الإيمان التي تحيي القلوب وتجعل الإنسان في عودة مع الله ورجعة. أما حديثنا في هذه الأمسية بإذن الله سبحانه وتعالى فهو حديث عن بعض أخبار التائبين، وللتائبين أخبار لأنهم ينتقلون من حياة إلى حياة ومن عالم إلى عالم، ولكن التوبة توبتان: توبة الصادقين وتوبة الكاذبين. توبة الصادقين الذين يعزمون على السير إلى الله سبحانه وتعالى ويسمرون عن ساعد الجد كي يعوضوا أيامهم الماضية وأيامهم الخوارج، حينما سئل سعيد بن جبير رحمه الله قيل له: من أعبد الناس يا إمام؟ قال: رجل اجترح الذنوب فكلما تذكر ذنبه احتقر عمله. فهذا رجل من أعبد الناس، لماذا يزيد في العمل؟ لأنه يتذكر ذنوبه فيحتقر عمله، يحتقر عمله ولا يرى أنه عمل شيئا، يريد أن يعوض السيئات والبلايا التي مضت عليه في الأيام الخوالي. وهناك توبة الكذابين، وهي توبة الذين يتوبون باللسان، وأما الأفعال هي الأفعال، أو يتوبون في الليل ويعصون الله في النهار، أو يتوبون في النهار ويعصون الله في الليل. لا توبة الصدق، إنما توبة كلام لا أقل ولا أكثر. فلذلك يا إخوتاه، يجب على الإنسان أن يسلك في طريق دعوته إلى الله مسلكا قويما على نهج النبي صلى الله عليه وسلم، لا يتجع من طريقه بدعا من القول، إنما يسير على نهج الأسلاف. ففي طريقهم كل الخير، فالخير كل الخير في اتباع من سلف، والشر كل الشر في اتباع من خلف، إلا من كان مقتديا بسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم، كما قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: إذا كنت مستنا فاستن بمن قد مات، فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة. استن بمن قد مضى وعرفت علمه وفقهه. فأقول يا إخوتي، إن شباب الأمة قريبون والله من الدعوة وقريبون للتوبة، ولكنهم ماذا يحتاجون؟ يحتاجون إلى قلب شفيق يفتح له أبوابه حتى يدلوا بما في قلبه من الهموم والأحزان، فيجدوا قلبا شفيقا رحيما يضمهم ويجمعهم ويتلقف ما عندهم من الهموم والأحزان. فكل إنسان، والله الذي لا إله إلا إن كل إنسان فيه من الهم الله به عليه، فإذا وجد قلبا انفتح لأخرج ما في قلبه من الهم فارتاح. وتعرف تعارف الشاب إذا عرفت بلاءه وما عنده من الهموم والأحزان. يحتاج الشباب إلى من يبتسم لهم، يحتاج إلى من يرفق بهم. ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي أحسن. ليس معنى كلامي هذا أن نضيع دعوتنا، لا، يجب أن يعرف الإنسان متى يكون وقت القوة ومتى يكون وقت اللين، ولكن ما كان الرفق في شيء إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شانه. فما هو بعض الطرق التي تجعلك مقبولا عند الناس وتجعل القبول لك بإذن الله؟ أول طريق للقبول هو الإخلاص لله رب العالمين، ومن عدم الإخلاص فلا خلاص، كما قال الحسن عليه رحمة الله: من رأى في عمله الإخلاص فقد احتاج إخلاصه إلى إخلاص. إذا رأيت أنك مخلص فقد احتاج إخلاصك هذا إلى إخلاص آخر. وكذلك بعد الإخلاص وهو مربط الفرس وعليه مدار الأمور، يجب قبل أن تدعو الإنسان أن تحاول بقدر ما تستطيع أن تكسب قلبه. اكسب قلبه بقدر ما تستطيع، لأنك إذا كسبت قلبه وأحبك ذلك الإنسان حتى وإن كان بعيدا عن الرحمن يقبل منك الكلام. وإذا دعي إلى زيارتك زارك بقلب الرحم. وعلى أقل الأحوال إذا لم يحبك فأقل شيء أن يحترمك، لأنه إذا احترمك قد يرتدع المعصية حياء منك واحتراما لك لأنك عاملته بالاحترام. وبعد ذلك لا تستعجل في الإنكار عليه، سمعنا ذلك أن تتركه على معصية، لا، ولكن حاول بقدر ما تستطيع أن تزرع الإيمان في قلبه. وكما قال أحد الأعراب: إذا ثبتت الأصول في القلوب نطقت الألسن في الفروع. فأنت حاول بقدر ما تستطيع أن تزرع بذرة الإيمان في قلبه، فإنه إذا دخل الإيمان في قلبه خرجت سنن الإسلام على وجهه، خرجت اللحية وارتفعت ثوبه بإذن الله. أهم شيء أن يخالط الإيمان بشاشة قلبه، أن تذيقه حلاوة القرآن، أن تذيقه حلاوة قيام الليل، أن تذيقه حلاوة الصيام، وحلاوة الصيام تأتي عند الإفطار، وهكذا تجعله يعيش في جو من الإيمان حتى يرتاح ويهنأ. هذه بعض النقاط التي يجب أن يستحضرها الإنسان، وهي كما قلنا إخلاص ومحاولة أن يحبك المدعو ومحاولة إدخال الإيمان في قلبه. ثم المرحلة إذا استمر بعد أن علمت أنه بدأ يقبل واستمر في مناكره، تأمره بطريق حسب حاله، فكما قال: استفت قلبك، كما قيل: استفت قلبك وإن أفتاك الناس وأفتوا. وكل يعرف حال المدعو، بعض الناس قد ينفع معه الابتسام والنصف الابتسام، بعض الناس قد ينفع معه الإيمان، وبعض الناس قد ينفع معه أن تصالحه بما فيه من المنكر. ونذكر لكم بعض قصص السائبين، وأحب هذه الجلسة أي إنسان ممكن يقول عند قصة أو خبر يشفنا بها كذلك من قصة سائبة وغير ذلك، ونقفون جاهز للإقرار بإذن الله سبحانه وتعالى. فأقول يا أخوتي، هذه قصة من القصص كثيرة جدا، قد نكون ذكرنا بعضها في بعض المجالس أو في بعض الأشرطة، فلا يعتب علينا أصحاب الأشرطة يقول تكرر، ولكن تكرير العلم طيب. فنقول بعض القصص التي ذكرناها والتي لم نذكرها لا يحضرني الآن، ولكن هذه قصة يعني قريبة. كنا مرة من المرات كنت أريد أخطب صلاة الجمعة، فاتصل بشاب الساعة 9 تقريبا ونصف قبل صلاة الجمعة، كنت متحير ماذا أخطب، لماذا أخطب. فاتصل بشاب، وحينما سلم عليه وبدأ يتكلم. قال يا أخي أنا أريد أن أقص عليك قصتي. قلت ما خبرك؟ قال يا أخي أنا تائب قبل أسبوع. قلت سبحان الله كيف؟ قال نحن أربعة من الشباب، أربعة من الشبان، يقول نعمل في دائرة واحدة، يقول وكنا منتقين من فوق أكثر من أربع سنوات ما نسمع بمكان يعمل فيه الزنا والخمور وأي بلدة إلا وقلنا إليها، نجمع الرأس ثم نذهب. يقول ومرت الأيام والليالي ونحن على هذه الأحال، نجمع رأس ثلاثة أشهر أربعة أشهر ثم نصير إلى تلك البلاد. يقول وقبل فترة سمعنا ببلاد فيها ما لم نرى، فجمعنا رواتبنا وذهبنا نحن الأربع وكنا متفقين على أمور الفساد نتفق عليها ونجتمع عليها، يتآمرون بالمنكر ويتناهون عن المعروف. يقول حينما ذهبنا، يقول كنا يوم الجمعة ليلة السبت الماضية، ويحدثنا يوم الجمعة، يقول كنا يوم الجمعة ليلة السبت الماضية في المرقص في آخر ساعة من آخر الليل، في الساعة التي ينزل الله فيها إلى سماء الدنيا، وكان كل واحد منا بيده كأس خمر وبيد أخرى امرأة يرقص معها. يقول وبينما نحن في غمرة الرقص والزنا والخمور إذا بأحد الشبان الأربعة يسقط مغشيا عليه، أفزعنا الأمر فهرعنا إليه، فقال له أحد الشباب وكان لم يشرب الخمرة بعد، قال له قل لا إله إلا الله، قل لا إله إلا الله. فماذا قال؟ قال زد لي كأس الخمر وتعالي يا فلانة، وفاضت روحه على هذه الحال. يقول فما كان من الشبان الثلاثة إلا أن ذرف الجموع وأعلنوا توبتهم في ذلك المرقص، ثم جهزوا صاحب المعادب وعادوا به إلى الرياض. يقول لم نعد بالهدايا والذهب معنا، وإنما عدنا بصاحبنا في تابوت. وحينما فتحوا التابوت حتى يتأكدوا من الجثة التي في مطار الرياض، وجدنا وجهه عليه سواد وكدرة فالله به عليه، فخر أحدنا مغشيا عليه لشدة ما رأى. فسوء الخاتمة وحسن الخاتمة يا أخوتاه مطلب، فلا بد أن يحرص الإنسان، ويكفي شيئا يمنعك من المعصية أن تخشى أن تقع عليك المنية وأنت على هذه المعصية. وهذه قصة أخرى، كنا مرة ما أدري سمعها كبعض الإخوان، لكن في كثير من الشباب يظنون أن الصالحين أو من دخل من التزم بشرع الله دخل في بوثقة الاعتقاد والتزمل، وأصبح معقد وأصبح لا يعرف الضحك ولا يعرف شيئا من التسمية والمرح، مع أن ديننا دين السعادة ودين الفرح. مرة من المرات كنا في جلسة، وحينما كنا نتحدث في الجلسة إذا بشاب لما خرجنا بكى شاب بكاء مر في الجلسة، فلما خرج لحق الشاب ثم سلم عليه وسلمت عليه، ثم قال الشاب أريد أن أنصح نصيحة. استغربت يعني، أنا جاء يعني توقعت أنه يعني ينصحني بأسلوب، يقول أسلوبك ليس بجيد، يبدأ ينصح الأسلوب مع أن الرجل شكله بعيد عن الله، ولكن لعل القلب اتجه إلى الله قليلا. فقال أريد أن أنصحك يا أخي، يقول ما في شلة من السلل شلة يجتمع على الفساد إلا ولهم رجل يكون بينهم مرموق للسلال. فأنت يقول إذا عرفت كبير هذه السلة أو كبير هذه الجلسة وهذا الله يعرف أصحابه فيستطيع أن يأخذ قلوبه. قلت كيف أعرفه؟ قال أما يكون رجل غني فيعد الشباب ويفد عليهم فيستمعون يلتفون حوله، أو يكون رجل مثلا صاحب البساط وصاحب بكاء فيستمعون حوله مرح نعم، أو يكون إنسان يضرب العود فيستمعون حوله، أو يكون إنسان مثلا يعني صاحب همة يأتي لهم بالآخر ويأتي لهم ويجمعهم. ثم قال الشاب وصاحبك رجل غني ويضرب العود ورجل مرح وصاحب همة، فأصحابي كالخاتم في يدي جميعهم، فأريد فمن الله علي بالهداية في هذه الجلسة، فأريد أن أبرئ ذمتي أمام الله أمام زملائي، وأريد أن نأتي بهم وننصحهم. قلت يا أخي لو جمعتهم جلسة وتبيدي رجل يتكلم عندك ما لك أحد، ولكن اجمعهم غدا وقل يعني كما هي العادة جلسة عود حتى يأتوا كالعادة. وفعلا ضرب له موعد على أن الجلسة عود وليس جلسة ذكر. فجئت وأول مرة أدخل جلسة عود حياتي، لما دخلت المجلس كان مجلس كبير وكان مليان الركبة على الركبة ما يحتاج الركبة سبحان الله على الركبة وكان حطه في رأس المجلس مسجلات يجريدون يسجلون عرفت منها أن الرجل فعلا يضرب العود يقول ولو لعائلة إلى أصبح مثل وحاطين العود في بين المسجلات حتى يجي يجلس ويبدأ يضرب العود فلما دخلت في الشاب رفع بصره أول ما دخلت قال أعوذ بالله مطوع فاستغرب ضحكت وجلس فبدأ الجو يتوسف فقال الشاب هذا يا فلان أريد أخرج من المجلس من الجلسة خلاص ما بعد تكلم ولا شيء فقال له الأخ هذا اجلس فإن أعجبك الكلام وإلا بسلامك جلس الرجل وهو على أصابعه ثم أخذ الشاب العود وضرب وكسره عند الباب وقال يا أخوتا العود على رؤوسك مرارا وتكرارا أعلن فيه توبتي إلى الله سبحانه وتعالى وهذه المسجلات التي جاءت لي تمتلئ بالشر ستمتلئ بالخير بإذن الله ثم أجلسني مكان بين هذه المسجلات الجو كان متوتر يعني رجل تكلم قال أعوذ بالله من الضوء ورجل كسر العود يعني الجو يعني فيها كما قال متكهرب قليلا فما هو الحل هذا تكلم بكلمتي لو تكلمت قد ما تجد لها قبول فبدأت أدخل بعض الصرف وبعض النكت لعل المجلس أن يأتي مرة أخرى فقال الشاب اللي قال عبد الله مطوع قال يا أخي مطوع يضحكون قلت يا أخي وين أنت ما شاء الله تعيش المريخ لهذه الدرجة ما أخذ موقف سكت الشاب ثم بدأنا نتكلم ثم دخلنا في أمور آخرة فكان أول رجل بكى هو ذلك الشاب وبكى بكاء مر وحينما انتهت الجلسة خرجنا فلحق الشاب فقال يا أخي أنا لقد تغيرت يعني مضت عن الصالحين وكذا وكذا قلت يا أخي ما الخبر قال يا أخي عندي جار مطوع ولكن ما يحك ولا يسلم وكذا وبدأ يلم بالرجل قلت يا أخي رفع يدك رفع يدك قلت هل أصاب عيدك واحدة قال لا قلت سبحان الله أنتم تطقي القاعدة العسكرية الخير يخط الشر يعني لما يخطي إنسان صار تقول مطاوعة كله من هذا الرجل ولما يصيب إنسان صار تقول الله يا أخي ما شاء الله مثل المطاوعة المطاوعة كلهم معقدين إلا أنت فأصبح أهل الخير هم المساهمون دائما ثم قلت لهذا الرجل كنت أذهب إذا أذهب مكة لوحدي قلت ما رأيك إذا كنت متفرغ تذهب معي إلى مكة قال نعم فذهبنا إلى مكة كان يتوقع أن سيكون حاجز بيني وبينه فلما ذهبنا كأننا نعرف بعض من السنين ذهبنا إلى مكة الليلة الأولى يقصر صلاة الفجر الليلة الثانية يا أخوان أيقظ إلى قيام الليل الرجل والآن ما شاء الله من الدعاة الرياء داعية إلى الله ولكن حينما كسر الحاجز الذي الحجاب الذي بينه وبين الصالحين انفتح ووجد الراحة والسعادة وهذا رجل تاب على يد زاليه ليس على يد زائل ذهب إلى بلدة قريبة يقول وحينما اختليت بالزانية كانت تستعد للزنا وأنا جالس على السرير أنتظرها فقالت بلا شعور لا إله إلا الله يقول والله كأن الدنيا انقضت علي بقضية وقضية وتجزيت في مكاني ثم قام فزع ثم قال المرأة اجمعي ثيابك واذهبي قالت ماذا قلت قال لقد ذكرتني بعظيم لقد ذكرتني بعظيم أعطي الله في مجلس في مكان تذكرين فيه الله ثم عاد إلى البلاد تائبا إلى الله تاب على يد ماذا زانية فالهداية أقوال إذا كتب الله الإنسان تأتي والله تأتي والله والسعادة كل السعادة في طاعة الله سبحانه وتعالى في طاعة الله سبحانه وتعالى ولكن من السعيد هو من ارتبط بالله وهذه قصة حصلت عندنا في أسواق العقارية في الرياض ولعلها الظاهر مشهورة في مشهورة حتى يملك فيها أهل جدة ما تعرفونها هذه هي الأسواق اللي عليها التي يجتمع فيها الشباب وفتيات كثيرا هذول ثلاثة من الشباب أعرفهم جميعا كانوا يسكنون في مكان لوحدهم شقة عزاب وكان يذهبون كل فترة إلى هذا السوق يعاكسون الفتيات واستمروا على هذا السوق فمن الله بالهداية للشباب ثلاثة كلها واستمروا بالهداية فقال أحد مرة يا أخوان نحن نعرف يعني حركات اللي غازلون حركات اللي يعاكسون ما رأيكم لو ننزل السوق ونبدأ نعم عرفنا أنا منكر ما يحتاج ننتظر الرجل يجي للفتاة من يوم يدخل نعرف اللي غازلون ولا لا لأنهم معهم كورس خبرة طبعا حين دخل الإنسان ما جرب يبغى لازم يشوف شيء سريع حتى يقدر يتكلم لكن هذا يعرفه يعرف الحركة مباشرة يقول مرة من المرات كان أحدهم أحد الشباب ما شاء الله ما أعطي الله بصة في الجسم فكان يجلس الدار تحتي واثنين من الشباب يجلسون فوق حتى لو حصل سبحان الله مشكلة شيء يكون مع هيبة يقول فأنا أذكر بنا نذكى الذي غازل غازل الأدب، لكن بعض الناس سبحان الله غازل وقاحة، يغازل وقاحة. يقول مرة من المرات جاي في السوق فشفت رجل جاء يقول قبض فتاة هكذا أمام الناس، مسك الفتاة في وسط السوق، يقول فتاة يعني لم تصرف شيء، يعني كانت موافقة على الأمر. فلست ضحك وياه، قال أنا قلت يا أخي غاب الأدب، يعني الرجل بجعت الأمر. فيقول البنت لما رأتني يعني رجل صالح حربة، يقول بدأت قلت اسمح يتكلم، قال نعم، يقول يتكلم حدود نصف ساعة، أذكر بالله نصف ساعة وهو يسمع. لما انتهيت وقعت أن الرجل خلاص سيقبل الكلام، فقال لي كلمة عشان كلمة مسجلة ما أذكرها، لكن يقول لما انتهيت قال اذهب عني قبل ما أضربك في هذا المكان. قلت يا أخي نصف ساعة خليني أتكلم، كان خلصت الكلام من أول ولا جعلت لي أتكلم كل هذه الفترة. يقول وجدت الرجل مستأذن، فقلت شوف يا أخي أنت ما تستطيع تمس شعره لسانك، أما اللحية تكرم تصرها. كلمت كلام الرجال فكلمني كلام الرجال، يقول لما كما يقول مثل قام السياح السياح تسلم. يقول لما كنا نزل بالطريقة هذه رجل كأنه غرق، فقال يا أخي انت دخلكم فينا المطاع وتقطعون أرزاقنا ومدري شلون، وبدأ يتكلم الرجل تكلم مفلع. يقول ثم تفرقنا الناس تجمع وأنا أقول أتق الله وتذكر النار، ويقول يا أخي فارج عني ما أبغاك وكذا وكذا، وبدأ يتكلم بهالطريقة. يقول مرة ذهبنا، يقول مرة تقريبا قرابة 3 سنوات، يقول وإذا بي ذات يوم أدخل تسيرات طيبة للشارع 20 ريال. يقول ما دريت إلا رجل كسر لحية أخذني وقبض راسي، وكانت أنا استفدت شيخ وأنا ما أدري وش القضية، يعني حبت راسي. فقال مجيك عرفتني؟ قال والله ما أعرف. قال دقت يا أخي؟ قلت والله ما عرفتك، قال أنا صاحبة العقارية. قال أنت؟ قال نعم. قالوا هذا اللي عليك. قال أما يهديك الله صحيح، لكن عليك والله ما شفتك ذاك اليوم. خرجوا هو إياه، قال سبحان الله أنا جلست أسب الشهر في مجال زملائي، كل ما جلست لقيت لي فتاة فجأة مطوع وطيها، ولكن سبحان الله يقول بعد سنين أصابني حادث وعاين في هذا الحادث بالموت، وحينما كنت في لحظات يعني كنت أظن روحي ستخرج تذكرت كلامك عندي كأنك تتكلم عندي، فقلت والله إذا أحيانا الله سأسمع كلام ذلك الرجل. ودخل ينعاد فترة ثم جلس منتشف فترة، يقول ولا زلت أبحث معك، والآن هم أخواني في الرياض، أخواني في الله متحابين مرتبطين في الله، بل يقومون الليل سويا وكل نعيم أخاه، مع أنه كان بينهم هذا الموقف في سوق العقارية. في جاية آخر كلمة متى خرج؟ بعد سنين. فلا تقل يا أخي بالكلمة، ألقي الكلمة ولا تنتظر متى نتيجتها، إنما عليك أن تبلغ. قد يكون موتك سبب هداية الرجل، حينما تذكر الرجل بالله يا فلان اتق الله يا فلان اتق الله، ولن يستجيب إذا متقى. سبحان الله، هذا الرجل الذي دخل التراب كان يذكرني بالله، كان يذكرني بالرحمن، ثم يبدأ يحاسب نفسه. فلا تبخل بالكلمة ولا تبخل بالابتسامة، فرب كلمة لا يخرج أثرها إلا بعد سنين. وهذه قصة كذلك حصلت عندنا في أسواق العويس في الرياض، حدثني شاب يعني عاصر القصة، يقول كنت مرة أمشي جانب السوق، كان السوق على الشارع العام، يقول التفت للسوق فوجدت رجل يعاكس فتاة، فترددت على تعرفون الإنسان يا إخوان لما يريد يأمر المعروف ينهى عن المنكر يحصل عنده بعض التردد. يقول فترددت قليلا ثم عزمت أمري ونزلت حتى أنصح الشاب. يقول فلما وصلت هربت الفتاة والشاب خاف، توقع أني من الهيئة أو من الشرطة، فسلمت عليك قلت يا أخي ألست من الهيئة ولست من الشرطة، إنما أخ أحببت لك الخير فأحببت أن أنصح. ثم جلس ويقول بدأت أذكر بالله حتى ضربت جماعات الشاب على خده. يقول ثم تفرقنا، أخذت رقمه وأخذ رقمي تفرقنا. يقول لما جاء بعد أسبوعين يقول كنت أفتش في جيبي فوجدت رقم الشاب، قلت يعني أتصل بالصباح كان، فاتصلت وقلت السلام عليكم، قال وعليكم السلام، قال نعم، قال قلت هل عرفتني؟ قال وكيف لا أعرفك؟ فهذا الصوت الذي سمعت به كلمات الهداية وعرفت به النور وطريق الحق. فيقول ضربنا موعد اللقاء بعد العصر، يقول وكتب الله وقدر الله أن يأتيني ضيوف بعد العصر، فتأخرت على صاحبي حوالي الساعة، فلما مضى ترددت هل أذهب له أو ما أذهب له، قلت يعني أفي بوعدي لو متأخر. فذهب إلى الشاب، لما طرق الباب فتح له والد الشاب، السلام عليكم. وعليكم السلام، فلان موجود؟ يقول جلس الأخ ينظر إلي، قلت فلان موجود؟ فجلس ينظر إلي، فلان موجود؟ قال يا والدي هذا تراب قبره، قد فناه قبل قليل. يا والدي قد كلمني الصباح. قال صلى الظهر ثم جلس في المسجد يقرأ القرآن، ثم عاد إلى البيت ونام القيلولة، فلما أردنا إيقاظه للغداء فإذا روحه قد صادت إلى الله سبحانه وتعالى.
يا أيتها النفس المطمئنة فادخلي في عبادي وادخلي جنتي.
فإذا روحه قد فاضت إلى الله سبحانه وتعالى وفارغ الحياة. ولقد كان الشاب هذا الشاب الذي يذكر قصته يقول الأب ولقد كان ابني قبل أسبوعين من الذين جاهلون بالمعصية ولكنه قبل أسبوعين تغير حاله وتبدل وأصبح هو الذي يوقظنا لصلاة الفجر بعد أن كان يأمرنا بعد أن كان يجاهلنا بالمعصية في عقل دارنا. ثم من الله عليه بالهداية فقال الرجل متى عرفت ولدي يا بني؟ قال عرفته قبل أسبوعين. قال أنت الذي نصحت؟ قال نعم. قال دعني أقبل رأسا أنقذ ابني من النار. فقبل رأسه. فقل يا أخوتاه لا بد أن يحرص الإنسان في شباب الأمة به الخير، ولكن كيف نأتي إليهم بالطريقة المثلى؟ كيف ندعوهم إلى الله؟ يجب أن يعيش الإنسان هذه الدعوة في كل لحظة من لحظاته، يعيش لإسلامه، ينام في قلبه هم هذا الدين، يقوم في قلبه هم هذا الدين، لا يهلأ بطعام ولا شراب، كما نحرص على الشهادة وعلى الوظيفة وعلى الدنيا يجب أن نحرص على الآخرة وعلى أمر ديننا أكثر فأكثر. أهل الباطل يحرصون على باطلهم، أهل الشر يحرصون على شرهم، ولكن أهل الخير نائمون إلا من رحم الله سبحانه وتعالى. فلا بد أن نجدد العهد مع الله، ولا بد أن نعيد المسير إلى الله، فطريق الجنة طويل ولكن مع طوله ومع وعورته له لذة الصادقين، ويكفيه لذة أن هذا الطريق سبقك عليه محمد صلى الله عليه وسلم والأحبة والصحابة الكرام. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتنا وإياكم على الحق إلى أن نلقاه، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.
كيف أحمد؟ نرحب بك في مدينة جدة، ولعل أكثر الناس حين رأى قصة توبة الشاب أحمد وجد نموذجا أحس الكثيرون أنه لا يوجد إلا منذ قرون، فهل لك أن تذكرنا بجوانب العظمة في هذه القصة وكيف أنها يعني استحوذت على إعجاب الكثيرين لا سيما من خلال عرض فضيلة الشيخ سعد الغريك وإقبال الناس الشديد على شريط توبة صادقة؟ فيا حبذا لو أنك تذكرنا بعض مشاعرك وبعض ما عايشته من قصة هذا الشاب، نسأل الله أن يرحمنا وإياه. جزاكم الله خير.
الحمد لله، هذا دليل أن الأمة لا زال فيها خير وأن الخير سيجدد في أمة الإسلام وفي أمة محمد صلى الله عليه وسلم. فأشبال هذا الدين الذين يعيشون لهذا الإسلام ويقومون بهذا القرآن هم أسود، ولكن للأسف الشديد عليهم بعض الغفلة وكساهم بعض الشرف، ولكن حينما ينفض الغبار عن أشبال الأمة تعود أسودا كما كانت، وتتجدد فيها صور ظلم فقدناها. وهذه القصة نحسبه والله حسيبه، أي صاحب القصة أحمد رحمة الله عليه، أنه كان صادقا في توبته. وما هذا الانتشار وهذا التأثر بهذه القصة وهداية كثير من الشباب بهذه القصة إلا علامة قبول بإذن الله لهذا الشاب وعلامة صدق لهذا الشاب، ولا نزكيه على الله ولكن نحسبه كذلك والله حسيبه. فكم تاب على هذه القصة من أناس، عرفت بعضهم معرفة الشيخ سعد كذلك بعضهم، وعاصمنا بعض القصص التي تابوا بسبب هذه القصة، وعايشت كثيرا منها في نفس المكان الذي عايشت فيه قصة أحمد رحمة الله عليه. فأقول يا إخوتي حينما يصدق الإنسان مع الله وحينما يفوض أموره إلى الله وحينما يطهر قلبه من النفاق وطلب المدح والثناء يجد من الله القبول. وإلا رجل بعد الزنا يختم القرآن في شهرين أو أقل، وأنا راجعت على الشاب القرآن 3 مرات تقريبا أو أكثر، قرأه من أوله إلى آخره، والله كأنه جلس فيه 2 طوال يحفظ من ضبطه لكتاب الله سبحانه وتعالى. حينما أحس بثقل الذنب وحينما أحس بحرارة المعصية كما ذكرنا في أول كلمة، حينما سئل سعيد بن جبير من أعبد الناس، قال رجل استرح الذنوب فكلما تذكر ذنب احتقر عمله، كلما فعل قال رفعت المعصية، فيبدأ يزيد في عمله فهذه القصة والله لا أدري ماذا أقول فيها، ولكن لا أريد كما قيل أن يتجدد على لساني همومه وأحزانه، ولكن ما أقول إلا إن هذه القصة أثرها معلوم ومشهود، ولقد نفع الله بها في هذه البلاد وخارج هذه البلاد، وانتشرت انتشارا طيبا بفضل الله، وكل من سيهتدي على هذه القصة فيكون بإذن الله لصاحبها الراحل من الأجر إذا كتب الله له الأجر. فهو كما قال بعض العلماء حينما سمعوا القصة وعلموا بقصة توبته، قال لقد سبل هذا الشاب سبالة ما سبل أحد مثلها، لم يسبل مالا ولم يقف مالا، إنما قصته هذه تاب على يده الكثير، فأجورا تنهال عليه وهو في قبره بإذن الله سبحانه وتعالى. فجوانب هذه القصة سمعتم أحداثها كثيرا، ولكن هناك بعض المواقف التي لم تذكر في هذه القصة نذكر بعضها في هذا المجلس. مرة من المرات جاءني أحمد رحمة الله عليه بعد صلاة العشاء، فطرق الباب، فتحت الباب فوجدته يطرق الباب فسلم علي، ثم قلت ما عندك يا أخي؟ تفضل. قال لا أريد إذا كان عندك متسع أن نذهب وإياك إلى البرية كي نتذكر عظمة الله. فركبت معه بالسيارة وذهبنا لننام في الخلاء، وجلسنا على الرمال في ليلة كانت قمراء، وحينما جلسنا بدأنا نتجاذب أطراف الحديث ونحن لوحدنا في هذه الليلة، وكان الجو عليلة وصافية، فبدأت أتكلم عن عظمة الله. حينما رأيت النجوم في صفائها بعيدا عن المدينة، ورأيت القمر في كبد السماء وفي هذا الجو والرمال تحتنا، بدأت أتكلم عن عظمة الله وبهاء الله وجلال الله، ولم أشعر لصاحبي بجانبي، كنت مسترسلا بالحديث، وكان حديثا ما أعظمه وما أروعه. فلما التفت إليه رحمه الله فإذا دموعه قد خضبت لحيته، قلت ما لك رحمك الله؟ قال يا أخي تقول أني ذنبي سهل، أنت تكلمت عن عظمة الله وأنا قد عصيت هذا العظيم. فهذا الكلام كما قيل أعاد أحزانه وأشياله من جديد، وقلب مواجعه من جديد، وذكره بذنبه أنه عصى من عصى العظيم، وكما قال الفضيل بن عياض لا تنظر إلى صغر الخطيئة ولكن انظر إلى عظمة من عصيت. ثم بعد ذلك قلت يا أخي من بينك وبين العظيم؟ من بينك وبين العظيم؟ قال ليس بيننا أحد. قلت ما بينك إلا تقول الله أكبر، ترفع يديك أو تكبر لله فينكشف الحجاب وتدعو الله. فقربت إليه الماء فتوضأ، ثم قلت قم صلي ركعتين وادعو الله بأن يتوب عليك. فصلى ركعتين، والله يا إخوتا إن صلاته أبكتني من عظمها وخشوعها وجلالها. فلما انتهى عانقته قلت أبشرك بجنة الخلد إن صدقت الله وهنيئا لك التوبة. يقول والله كأنني مخبر بالتوبة حقا، وكأنني أبشر بالجنة حقا من اللذة التي كانت في قلبه. فأقول سبحان الله الرجل هذا لما تاب أصبح كل شيء يذكر بالله، أصبح كل كلمة تذكر بذنبه، أصبح ذنبه يعيش معه دائما، حتى لما يكون في مجلس وتذكر البند التي سافر إليها تذهب دمعاته سريعا. وهناك مواقف كثيرة لا تحضن الآن، لكن أسأل الله سبحانه وتعالى أن نلتقي وإياكم وإياه في جنة الخلود، سنتجاذب أطراف الحديث ونحن على الأرائك متكئون.
والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. لدي قصة عثرتها الحمد لله قريبا وقبل شهر تقريبا. هذا الأخ في الله يعني سبحان الله تاب من سوي وعاد إلى الله عودة صادقة بإذن الله إذا هو صدق الله بإذن الله. هذا الأخ زرته في يوم بعد صلاة الفجر وكان من المدخنين، نسأل الله أن يتقبل توبته. هذا الأخ هو متزوج، زرته بعد صلاة الفجر فدخلت عليه الباب فإذا وجهه منيرا ليس كوجهي الذي رأيته من قبل، فدخلت عليه وسلمت عليه فجلسنا مع بعض وأخذ يتبسم إليه وتبسم إليه وبشارات التوبة في وجهه. يقول الله عز وجل: فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يريد أن يغله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. فسألته عن حاله مع الدخان، قال: يا أخي إني تبت منه، إني رجعت إلى الله من هذا الذنب العظيم الذي اقترفته، من هذه الأموال الذي اقترفتها في هذا البلاء. ومرت أخذنا نتكلم نذكر الله، فمرت ثلاث دقائق ثم فاضت روحه إلى ربه. هذه التوبة، هذه التوبة بإذن الله صادقة.
بالنسبة يعني لو تحدثنا عن الابتلاء وتمحيص المؤمنين، كيف الإنسان يواجه مثلا لو وجه مثل العمل هذا مثلا ابتلي في دينه مثلا، ما الواجب عليه؟ جزاك الله خير.
الذي صلى الله عليه وسلم يقول: أقبلت الفتن كقطع الليل المظلم يعقب أولها آخرها أثرها شر من أولها. ألف لام مين: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. فلا بد من سنة الابتلاء، هي سنة ماضية إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. ولا بد للمؤمنين من التمحيص، ولا بد لهم من أن يخرج الصافي من المغشوش ويخرج الصادقين من الكاذبين، وبالذات في هذه الأزمان التي كثرت فيها البلاء، فتن في الأسواق وفتن على البحر وفتن في النفس. وأشد بلاء يواجه المسلم هي نفسك التي بين جنبيك، نفس أمارة بالسوء. ولكن ما سأل عنه الحبيب أما يواجه الإنسان من ابتلاء في دينه ممن يريدون إيقاف دعوة الإنسان، ممن من أتباع الشيطان الذين يحاربون هذا الرجل الذي يدعو إلى الله، من أجل ماذا؟ من أجل أنه يدعو إلى دين الله سبحانه وتعالى. فأقول: قد يكون أي واحد منا عرضة لهذا الابتلاء، فما هو واجبه وكيف يستعد لهذا البلاء؟ إن الإنسان يا أحبتي حينما يكون يبتلى ولا يكون عنده رصيد من الإيمان يصبح كالرجل العاري، أي ضربة تؤلمه وأي صوت يؤلمه، ثم بعد ذلك لا يستطيع أن يستر نفسه. ولكن إذا كان في قلبه إيمان حصن نفسه. فلا بد من عدة أمور: أولها الإخلاص لله رب العالمين، أن تخلص أمورك لله، وهذا هو مربط الفرس. وهناك أمر نغفل عنه كثيرا، ألا وهو تربية الإنسان نفسه بنفسه. بعضنا قد إذا كان مع الشباب الصالحين تحسنت أمور، ولكن إذا خلى بنفسه فإذا هو في حال لا يعلمها إلا الله، بل إن بعض الشباب الصالحين ينامون عن صلاة الفجر، فهذه علامة الخذلان والعياذ بالله. فلا بد أن يربي الإنسان نفسه بنفسه. ألم يكن قيام الليل واجبا على الصحابة في أول الدعوة؟ لماذا؟ لأن قيام الليل يربي الرجال، يربي الرجال. فأقول يا إخوتي، لا بد أن يربي كل إنسان من نفسه بنفسه تربية ذاتية، بأن يقوم الليل، وبأن ينادي الله في الأسحار، وبأن يدعو الله في جوف الأسحار أن يثبته الله. يربي نفسه على الصيام، على الذكر، يعيش حياته لله، حتى إذا نزل عليه البلاء فإذا هو مستعد، مستعد لهذا البلاء. وهناك أمر يجب أن يستحضر الإنسان، أن يكون له مع قوتي مع الإخوان الصالحين، أن يكون له أخ يصطفيه في الله. هموم أناس في أمور كثيرة، وهمي من الدنيا صديق مساعد، نكون كروحين بين جسمين فرقت، فجسمهما جسمان والروح واحد. فإذا وجدت أخاك في الله الذي تصطفيه فقد كسبت شيئا عظيما، كما قال أحد السلف: شيئان ليس في الدنيا أعز منهما ولا يزدادان إلا قلة، درهم حلال يوضع في حق، وأخ تسكن إليه في الله، أخ تسكن إليه في الله سبحانه وتعالى. فإذا وجدت الأخ تربي مع تربيتك الذاتية، تربي نفسك تربية أخوية، تذوق طعم الإخاء. طريق الدعاء طويل وشاق، ومعنى الإخاء جميل المذاق. قد تضعف نفسك إذا جاءك البلاء، فيأتي أخوك في الله ويصبرك ويذكرك في الله سبحانه وتعالى. لماذا؟ لأنه يعلم أن هذا ابتلاء وتشريف. الابتلاء قد يظن الناس أنه تعذيب أو امتحان، لا والله، بل هو تشريف ورفعة المنزلة في الدنيا والآخرة إذا قبلك الله سبحانه وتعالى. وأنواع البلاء يا إخوان كثيرة. من أنواع البلاء الابتلاء مع نفسك التي أمرت بالسوء، هذا بلاء عظيم لا ينجو منه إلا القليل القليل. ومن أنواع البلاء الابتلاء بالدنيا، بفتنة الدنيا وبهارجها ومن، وهذا ابتلاء عظيم ونحن مبتلون به إلا من رحم الله منا. عندنا الدنيا، فإذا كثرت الدنيا عندك قل ارتباطك بالله سبحانه وتعالى، قل ارتباطك بالله، لأنك تحسن أنك غني وعندك من المادة ما الله به يعني. ومن الفتن التي تواجه الإنسان فتنة التعذيب أو الإيذاء أو، وهذه كما ذكرنا إذا كان الإنسان قد رب نفسه واستعان بالله وعلم أن طريق الدعوة لا بد له من البلاء. وكما قال بعض الدعاة: نحن لا نتمنى البلاء، ولكن يجب أن نعد أنفسنا للبلاء. لا تتمنى البلاء، لا تتمنى لقاء العدو، وإذا لقيتموه فاسألوا الله العافية. فأقول فتنة المال شديدة، وتأتي فتنة التعذيب شديدة، ولكن إذا كان معك إيمان هانت عليه. حينما سئل ابن رباح رضي الله عنه قال: كيف تحملت يا بلا هذا العذاب؟ قال: عندي حلاوة الإيمان ومرارة العذاب، فخرطت حلاوة الإيمان فمزجت حلاوة الإيمان بمرارة العذاب، فطغت حلاوة الإيمان على مرارة العذاب، فاستعذبت العذاب في ذات الله. ولكن هناك فتنة شديدة شديدة جدا، ألا وهي فتنة الأهل والأحباء. حينما تبتلى وحينما تعاني، يأتيك أولادك والديك: يا فلان يا فلان كف، يا فلان كذا يا فلان كذا. إما أنهم قد يتعذبون بتعذيبك وسجنك، وإما أنهم قد يعذبون ويؤذون بسببك. يأتي هنا التنفيذ. فلا يحسب إنسان سلك طريق الدعوة وسلك طريق الحق أنه سيخرج هكذا، لا بد من تنفيذ، لا بد من تنفيذ. فالجنة غاية من خاف أدلج، ومن أدلج بلغ المنزل. ألا إن سلعة الله الجنة، ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة هي سلعة الرحمن، لست رخيصة بل أنت غالية على الكسلان. يا سلعة الرحمن ليس ينالها في الألف إلا واحد الأثنان، يا سلعة الرحمن سوقي في كأس دنيا لقد عرفت بأيسر الأثمان. والكلام عن البلاء يطول ويطول، ولكن هذه بعض الأشياء، ومن كان عنده بعض الإضافات فليسحفنا بها. وصلى الله سبحانه وفقنا وإياكم من فجر.
يعني جزاكم الله خيرا، لو أضفتم كلمة أخيرة كنداء للتائبين، لأن كثيرا من الناس يستشعر أن هذه التوبة صعبة، وأنه كيف يعني مع تعاظم هذه الذنوب كيف أنه يعود مرة أخرى ولا يكون له هذا الحمل الثقيل من السيئات. فكلمة بشارة يعني تشجيع على التوبة حتى يقبل التائبون على الله عز وجل.
الحمد لله، التوبة هي أول طريق الاستعادة والحصول عليها. فكم كان من غافل يتخبط في أوحال العصيان، ولكن حينما من الله عليه بالتوبة بدأ يرتقي في عالم السعداء وحياة النبلاء، ويحذو ويسير على سيف سلف أمة محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم. فالتوبة ترياقها جميل وعبقها لطيف، لأنها أمر يحبه الله سبحانه وتعالى. فالله يفرح بتوبة العبد مع أنه غني عنا سبحانه وتعالى. فأقول لكل شارد عن الله ولكل مثقل بالذنب ولكل عاص يظن أنه قد انتهى أمره، أقول إن رحمة الله أوسع من ذنبك، وإن غفران الله أوسع من جريرتك وحوبتك، لأن الله سبحانه وتعالى فتح لك باب التوبة على مصراعيها، حتى الزناة وحتى غيرهم يغفر لهم. والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. سبحان الله، تأتي مثقلا بالذنوب فيبدل الله جميع السيئات حسنات، ماذا بعد هذا الفضل؟ فهذه بشارة، بشارة من الذي بشرك بها؟ أهو فلان أو علان؟ إنه الله سبحانه وتعالى، ربك الذي خلقك، الذي قادر على غفران ذنبك، يدعوك للتوبة ومع ذلك تبدل سيئاتك حسنة. فإذا كل مذنب وكل مبتعد عن الله، هذا زمن الحوبة. اغسل ذنبك بدمعة، اغسل ذنبك بدمعة، طهر قلبك برجعة وأوبة إلى الله سبحانه وتعالى. فمن صفات المؤمنين أنهم أوابين أي رجاعين إلى الله، يذنبون ولكنهم سرعان ما يستغفرون ويعودون إلى الله. وإذا أردت يا أخي أن تحصل على السعادة فجرب التوبة، جربها وتجد السعادة بإذن الله سبحانه وتعالى. تاب قبلك أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فوجد السعادة والعزة في الدنيا والآخرة، تاب قبلك أسلاف الأمة فحملوا مشعل الإيمان. فلا تظن أنك إن تبت لن تقدم لأمتك شيئا، قد تتوب فتكون أنت الذي تفتح القدس، قد تتوب وتكون أنت الذي يهدي الله على يدك أناسا كثير، قد تتوب وتعتري المنابر، ولكن ما عليك إلا أن تعود إلى الله وتنزع نفسك من الوحل حتى ترتفع في العلياء، تمشي على الأرض ولكن قلبك معلق في السماء. فبادر أخي وأبشر بشرى ما بعدها بشرى، غفران ذنب وتبديل الذنب حسنات، وهذا فضل من الله. وفي الجنة يتذكر أهل الجنة جلساتهم في الدنيا، حتى ورد في بعض الآثار أنهم يتذكرون جلساتهم على المنكر في الدنيا ويقولون الحمد لله الذي لم يقضنا على تلك الحال. والله أعلم.
قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون. واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون. أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين. أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين. أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرة فأكون من المحسنين. بلى قد جاءتك آياتي فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين. ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة أليس في جهنم مثوى للمتكبرين. وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. نجد من أكثر المنكرات الغناء، الغناء هذا الذي عبده الناس سبحان الله، أصبح كل بيت يعني مشكلة كبيرة الغناء في كل محل، في السيارة، في الغرفة، في البيت، في المستشفى، في السوق، في كل محل منكر عظيم، والناس تظن هذا شيء بسيط سبحان الله، لأنهم عندما يستقبلون من النوم تلقاهم يردون هذا الغناء. ما نصيحتك لهؤلاء؟
حديث البخاري، حديث صحيح البخاري عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: ليكونن اناس من امتي يستحلون الحراء والحرير والخمر والمعازف. الحراء هو الزنا كما تعلمون، الحراء والحرير والخمر والمعازف يستحلونها ويستبيحونها. ومن الاشياء التي عمت في هذا الزمان تسمية الأسماء بغير مسماها وتبديلها بغير مسماها، فالغناء فتنة. وكما قال ابن القيم: حبان لا يجتمعان، حب القرآن وحب الغناء. وأذكر في هذا المجال قصة، مرة من المرات قابلت شابا وجلست أتجاذب معه أطراف الحديث، وكان قريبا وكان لي علاقة به حميمة، فقلت: ما رأيك أن تبات عندي غدا، نبات سويا في البيت ونتجاذب أطراف الحديث سويا. وفعلا استمعنا وإياه في الليلة القادمة، وكان مترددا في أن يبات عندي. وحينما ركبت في سيارتي ومضينا إلى البيت كانت معه أشرطة لأحد المطربين لا أريد ذكر اسمه، وكانت كل أشرطة لهذا المطرب. وحينما جلسنا قال: شوف يا أخي، أنا بأسوب من كل شيء إلا هذا، الغنى بتركه كله إلا هذا المطلوب. قلت: إن شاء الله أننا نذهب البيت ونكون الخير بإذن الله سبحانه وتعالى. فعليه وإننا نمشي قال: فالذي قال أشر على المطلوب هذا وذكر باسمه، قال: يا هذه اللي قال يا حبيبي يا فلان، أنا خاف أدخل عند المطلوب ويخربني عليك. ثم لما وصلنا البيت كنت ماذا فضل، قال: أباخذي دورة وديه. أنا عرفت أنه إذا يسمع أغنية ذهب فعلا وخذ دورة ثم رجع، ودخله يردد أغنية لهذا الرجل يبكي. ثم لما دخلنا البيت جلسنا نتجاوب أطراف الحديث وكذا. لما تخرجت الساعة 12 قلت له: الفاضل أنت؟ قلت: شفاك نطلع نتمشى في السيارة أفضل قليلا. قال: نعم. ذهبنا ومرينا مقبرة الدرعية ثم نزلنا في المقبرة، قلت: انظر إلى داره. فانفزع الرجل بالمفاح إلى مراء المقام في هذه الساعة في هذا الوقت، عرف داره وجلس يبكي. ثم رجعنا إلى البيت وقام الرجل وصف قدمه يصلي لله،
وحينما صلينا الفجر لما خرج منه وجدت رجل يكسر بيده أشرطة هذا الرجل ويقول لقد كان هذا الرجل في الليلة الماضية من أحب الناس إلي والآن من أبغض الناس إلي، والله إذا سمعت الغناء كأن أذني تتفطر. وما أثر في كلامه في قبل ما أثر في ذلك الواعظ الصامت يقصد القبر. فسبحان الله الغناء يا أخوان فتنة، فتنة عظيمة عظيمة عظيمة، وابتلينا بها كثيرا وابتلي بها ناس كثير حتى يشربوها، ولكن الحمد لله الآن المطربين يكبون فكيف بما يسمعون. سبحان الله لذة الغنى يا أخوان، كما قال أحد الشعراء: تفنى اللذاذة ممن نار صفوتها من الحرام ويبقى الإثم والعار، تبقى عواقب سوء من مغبتها، لا خير في لذة من بعدها النار. فالغنى سبحان الله لا فائدة دنيوية ولا فائدة أخروية، إنما كنا بسأل النغمات. والمؤمن مرتفع عن السفاسف وعن هذه الأمور، المؤمن حياة عزيزة لا يعيش على السفاسف، إنما يعيش على كتاب الله، يعيش على شيء يتشرف إذا سمعه، فهذا غناء سفاسف أمور. ومن الذي يغني؟ إنهم رذالة القوم إن لم يحفظهم الله وينقذهم الله من هذه الأوحال. لا تجد مطربا إلا عرف عند الناس أنه ساقط في الأخلاق وغير ذلك، ولكن إذا من الله عليه بالتوبة فإنه يرتفع بإيمانه إلى منازل الأخيار. فأقول نصيحة لكل شاب أشرب بالغناء وشابة أشربت بالغناء، أن الغناء هو من أعظم بريد الزنا، والغناء هو الذي يجلب جميع المصائب. وأعرف شابا يقول إن الغناء جر قدمي إلى الزنا وإلى الخمور، وما كنت أعرفها قبل ذلك. والشر لا يأتي مرة واحدة إنما بالتدرج. فإذا كل شاب وشاب أقول تذكر أنك ستقف بين يدي الله وستسأل: وقفوهم إنهم مسؤولون، ما لكم لا تناصرون، بل هم اليوم مستسلمون. إذا سألك الله يا عبدي أسمعت الغناء في يومك لا في ساعتك، لماذا تقول نعم سمعت الغناء وأنا أعلم أنه حرام؟ حلف عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عند قوله تعالى:
ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين. وإذا تتلى عليه آياتنا ولا مستكبرا كأن لم يسمع كأن في أذنيه وقرا فبشره بعذاب أليم.
قال له الحديث حقا: والله إنه الغناء، والله إنه الغناء، والله إنه الغناء. فاحذر أن تكون، ورد في بعض الآثار أن من يسمع ذلك يصب في أذني الآنك وهو الحديد المذاب من النار، فاحذر أن تكون منهم. وإذا دخل القرآن في قلبك تريد الغناء من قلبك، أما إذا عشعش الغناء في قلبك فلا أقول طرد، وإنما ابتعد القرآن عن قلبك فلا يستمع أبدا. وإذا أردت أن تحس بلذة القرآن التي تقول ليس له لذة، لأنك تتلذذ بالغناء، ومن تلذذ بالغناء حرم لذة القرآن، ومن تلذذ بالقرآن حاز السعادة، ولا يهمه هذا الغناء أبدا لأنه من سفاسف الأمور. والكلام يطلب لعل فيما ذكر الله كفاية.
قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يا إنه هو الغفور الرحيم. وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له